قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ولوالديه ولشيخنا والحاضرين ولوالدينا أجمعين. وقوله صلى الله عليه وسلم وملائكته بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأنهم عالم غيبي، أما الرسل والكتب فعالم محسوس، فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن الله عز وجل. وقد خلق الله الملائكة من نور كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا يحتاجون إلى أكل وشرب، ولهذا قيل إنهم صمد أي ليس لهم أجواف، فلا يحتاجون إلى أكل ولا شرب. فنؤمن أن هناك عالما غيبيا هم الملائكة، وهم أصناف، ووظائفهم أيضا حسب حكمة الله عز وجل كالبشر أصناف، ووظائفهم أصناف. والإيمان بالملائكة يتضمن أولا الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم، مثل أن نؤمن بأن هناك ملكا اسمه جبريل. ثانيا أن نؤمن بما لهم من أعمال، مثلا جبريل موكل بالوحي ينزل به من عند الله إلى رسله، وميكائيل موكل بالقطر أي بالمطر، والنبات أي نبات الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم عندما يستفتح صلاة الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. والحكمة من هذا أن كل واحد منهم موكل بحياة، فجبريل موكل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وميكائيل موكل بالقطر والنبات وهو حياة الأرض، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو حياة الناس الحياة الأبدية. والمناسبة ظاهرة، لأنك إذا قمت من النوم فقد بعثت من موت كما قال الله تعالى وهم الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. وقال عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا كان القيام من الليل بعثا، وهؤلاء الملائكة الثلاثة الكرام كلهم موكلون بحياة، صارت المناسبة واضحة. كذلك يجب الإيمان بما لبعض الملائكة من أعمال خاصة، فمثلا هناك ملائكة وظائفهم أن يكتبوا أعمال العباد، قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهؤلاء موكلون بكتابة أعمال بني آدم، وقال الله عز وجل أيضا في آية أخرى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يكتبون كل قول يقوله الإنسان، وظاهر الآية الكريمة أنهم يكتبون ما للإنسان وما عليه وما ليس له ولا عليه. وجه كون هذا هو الظاهر أن قوله عز وجل من قول نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن فتفيد العموم، لكن ما ليس له ولا عليه لا يحاسب عليه، وإنما يقال إنه فاته خير كثير. وذكر أن رجلا دخل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء وإمام أهل السنة، دخل عليه وهو يئن من الوجع، فقال له يا أبا عبد الله فإن وقد قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض، فأمسك الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الأنين. وهذا من تعظيم آثار السلف عند السلف. ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض يلتمسون حلق الذكر والعلم فإذا وجدوها جلسوا. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ بني آدم، ومنهم ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آدم، ومنهم ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره، ومنهم ملائكة موكلون بتلقي المؤمنين يوم القيامة، وتتلقاهم الملائكة، ومنهم ملائكة موكلون بتحية أهل الجنة كما قال الله تعالى في كتابه، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، ومنهم ملائكة يعبدون الله عز وجل ليلا ونهارا كما قال سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيت هو صرير الرحل على البعير إذا كان الحمل ثقيلا، فيقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. قوله صلى الله عليه وسلم وكتبه جمع كتاب بمعنى مكتوب، والمراد بها الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله، لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابا كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. وقال الله عز وجل عن نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. واعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخة بما له هيمنة عليها وهو القرآن. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كل الكتب منسوخة بالقرآن فلا يعمل بها شرعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف وملائكته، هذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته، ثنى بالملائكة الشيخ لأنهم عالم غيبي لا يرون إلا في مواطن قليلة، يأذن الله عز وجل بأن يتشكل هؤلاء الملائكة على صورة من الصور فيراهم الناس، كما تشكل جبريل على هيئة ما فرآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دعي الكلبي ونحو ذلك، وصورة جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الدين كما هو في هذا الحديث. وأما الأصل فهم عالم غيبي لا نراه. فالآن مثلا قد يكون معنا عدد كبير من الملائكة، نسأل الله يكون أمره كذلك، لا نراهم ولا نبصرهم لأنهم عالم غيبي قد أخفي علينا أمره، وهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يلتبسون مجالس الذكر فإذا جاءوا أحاطوا بها ثم ما زالوا فوق بعض إلى أن يبلغوا على السماء لأنهم يفرحون بمجالس الذكر، نسأل الله أن يكون هذا المجلس منها. قال بدأ بها لأنهم عالم غيبي وقدمهم على الكتب والرسل، لأن الكتب والرسل عالم محسوس، محمد صلى الله عليه وسلم رؤي وبشر معروف ورآه الصحابة وعاش في الأرض، فهو ينقل لنا على أنه شيء قد وجد، وكذلك الكتب كالقرآن موجود الآن بين أيدينا، فقدم ما هو غيبي. طيب لماذا نقدم ما هو غيبي؟ لأن الإيمان به أتم، الإيمان به أتم، الإيمان كل ما كان غيبيا كان أكثر بلاء. فالإنسان يؤمن بالشيء المحسوس ويراه بعينه ويمسه بيده لكن الشيء مغيب عنه كيف يؤمن به؟ إذا لم يكن عنده صدق في الإيمان فإنه قد يتلكأ في قبوله وتصديق به. قال وهؤلاء الملائكة مخلوقون من نور كما ثبت في الحديث أن الملائكة خلقت من نور والشياطين خلقت من نار وآدم خلق مما وصف لنا أي من التراب والطين. قال وهم أصناف ووظائف، يعني كل ملك له وظيفة محددة، وهذا يفيدنا يا إخواني في توزيع الأعباء والمهام والأعمال والتخطيط لإنجاح ما يوكل إلينا من الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى قد جعل الأعمال في هذه الخليقة موكولة إلى هؤلاء الملائكة، وكل صنف منهم يقومون بدور لا يقوم به غيره. يعني ملائكة سياحون، ملائكة يكتبون، ملائكة ينزلون بالقطر، ملائكة يقبضون الأرواح، ملائكة ينزلون بالوحي إلى آخره. فهذا يدل على أن أمور الخلق منظمة تنظيما دقيقا بالغا بحيث لا يفوت منها شيء، وهذا لا يتم إلا بأن يكون الناس على قدر هائل من التنظيم والترتيب والدقة في أمورهم، وإلا فإن أمورهم ستكون سبهلا وتضيع. قال: والإيمان بالملائكة يتضمن أمورا. الأول: الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم، مثل أن نؤمن بأن هناك ملك اسمه جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره. الثاني: أن نؤمن بما لهم من أعمال، وذكر جملة من الأعمال منها عمل جبريل وميكائيل وإسرافيل. هناك ملك يشيع في الناس اسمه وهو عزرائيل، ولكن هذا لم يثبت به لا آية ولا حديث، وإنما ملك الموت اسمه عزرائيل، هذا لم يثبت به لا آية ولا حديث. والصحيح أنه يسمى كما سماه الله في القرآن، ها، ملك الموت، سمي في القرآن ملك الموت فيسمى كذلك ويبقى هذا الاسم له. ذكر الشيخ بالمناسبة الحديث العظيم الذي يقوله الإنسان في استفتاح قيام الليل، وهو في صحيح مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الاستفتاح عظيم جدا، ويتأكد يا إخواني علينا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه الخلاف، فإن الإنسان إذا رجع إلى الله عز وجل في كشف هذا الخلاف ومعرفة الحق فيما يختلف فيه الناس فإنه محتاج إلى هذا الدعاء. فحري بكل واحد منا إذا قارب قبل الفجر أو في منتصف الليل أو أراد أن يصلي صلاة الليل أن يستفتح به في صلاة الليل. وقال الشيخ: إنما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة لمناسبة قيام الإنسان من نومه، فهو كأنه يحيا بعد موته، وهؤلاء الثلاثة موكلون بأمر الحياة، أحدهم حياة الأرواح أو حياة القلوب، والثاني حياة الأبدان، والثالث حياة الإنسان للدار الآخرة. فجبريل موكل بحياة القلوب لأنه ينزل بالوحي، وميكائيل موكل بحياة إيش؟ الأبدان، لأنه ينزل بالقطر الذي يكون به النبات ويكون به الغذاء، وإسرافيل موكل بحياة الناس بعد موتهم لأنه هو الذي ينفخ في الصور فيقوم الناس بعد موتهم للدار الآخرة. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك بعض المهام التي يعملها الملائكة، ثم انتقل إلى الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب، فقال: وكتبه. قال: وكتبه جمع كتاب، والمقصود بها كل ما أنزله الله عز وجل من كتب على رسل الله السابقين، نحن نؤمن بها جميعا، ما علمنا اسمه ولمن نزل وما لم نعلم، ما علمنا اسمه ولمن نزل وما لم نعلم. فنحن نعلم أن التوراة نزلت على موسى، والإنجيل نزل على عيسى، والزبور نزل على داود، وهناك كتب أنزلها الله على أنبياء نؤمن بها إجمالا، كما أننا نؤمن في باب الملائكة بالملائكة إجمالا وتفصيلا، ما علمنا التفصيل فيه آمنا به تفصيلا، وما علمنا ما لم نعمل ما لم نعلم آمنا به إيش؟ إجمالا. قال: لأنه ما من رسول إلا أنزل الله عليه كتابا كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. قال عن نوح وإبراهيم: وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. وقال: اعلم أن جميع الكتب السابقة منسوخ بما له هيمنة عليها وهو القرآن، أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هنا مسألة يا إخواني، وهي أن الكتاب أو الكتب السابقة تذكر أحيانا بالجمع كتبه، وأحيانا تذكر باسم الجنس الكتاب فيراد بها الكتب. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو عليه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. وقال هنا في هذه الآية: وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه إيش من الكتاب، فذكر الكتاب إيش مفردا على أنه اسم جنس يشمل الكتب كلها، يشمل الكتب كلها، فلا تعارض بين لفظ الكتاب ولفظ الكتب المذكور في بعض الآيات كالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.
قال رحمه الله: واختلف العلماء رحمهم الله فيما ثبت في شرائع من قبلنا هل نعمل به إلا أن يجد شرعنا بخلافه أو لا نعمل به. من العلماء من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وذلك أن ما سبق من الشرائع إما أن توافقه شريعتنا وإما أن تخالفه شريعتنا وإما أن لا ترد شريعتنا بخلافه ولا وثاقه فيكون مسكوتا عنه، فما وافقته شريعتنا فهو حق ونتبعه، وهذا بالإجماع، واتباعنا إياه لا لأجل مروره في الكتاب السابق ولكن لشريعتنا، وما خالف شريعتنا فلا نعمل به بالاتفاق لأنه منسوخ. ومثاله: لا يحرم على الناس أكل الإبل في وقتنا مع أنها على بني إسرائيل اليهود خاصة كانت محرمة، وما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وثاقه فهذا محل الخلاف. منهم من قال إنه شرع لنا، ومنهم من قال ليس بشرع لنا، ولكل دليل، وتفصيل ذلك في أصول الفقه.
لما ذكر الشيخ يعني ما الإمام بالكتب، ذكر قضية ما ورد في الكتب السابقة هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا. طبعا هذا الكلام فيما ذكر في شرعنا أو في كتابنا أن الأنبياء السابقين فعلوه أو قالوا، فهل يكون شرعا لنا أو ليس بشرع لنا؟ قال: إن وافقه شرعنا فهو شرع لنا بلا إشكال، وإن خالفه شرعنا فالمعول على ما في شرعنا، وإن لم يوافقه ولم يخالفه وإنما ذكر عن من قبلنا أو عن الأنبياء السابقين فهنا وقع الخلاف بين الأصوليين، والذي يظهر الله أعلم أنه شرع لنا، إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه فهو شرع لنا. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد قال: أولئك الذين هدى الله إيش فبهداهم اقتدوا، فجعل الاقتداء بهم من ما أمر به محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأينا في شرع من قبلنا شيئا لم يرد في شرعنا خلافه فإن المشروع في حقنا العمل، ولذلك جرى عمل كثير من العلماء على هذا، يقول هذا يشرع لقول نوح عليه السلام، لقول إبراهيم، لفعل يوسف، وما قص الله علينا قصص الأنبياء السابقين من أجل أن نقرأها نتسلى بها، بل من أجل أن نعتبر بها. قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والعبرة مأخوذة من العبور، يعني أن تعبر من حالهم إلى حالك، فتقلدهم في الخير وتتبعهم فيه وتترك ما ينهون عنه من شر وتحذر منه كما حذروا أو حذروا هم منه. ولذلك قصة يوسف أخذ الناس منها آلاف من المسائل والأحكام والآداب والعظات والعبر، لأنها محل الاعتبار، محل للاقتداء، ما لم يكن في شرعنا إيش خلاف له، ما لم يكن في شرعنا خلاف له، مثل قوله: وخروا له سجدا، يعني عندما جاءوا إلى يوسف خروا له سجدا، كان هذا من التحية المعروفة عندهم في زمانهم، لكنها في زماننا قد نهي عنها وحرمت عليها. أين والإمام الكتب؟
والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور. أولا أن نؤمن بأن الله تعالى أنزل على الرسل كتبا وأنها من عند الله، ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من عند الله لأنها محرفة ومبدلة. لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول نؤمن بأنه حق من عند الله. ثانيا أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. ثالثا أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو الحق. رابعا أن نؤمن بما علمنا من أسمائها مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. لو قال رجل أنا لا أؤمن بأن هناك كتابا يسمى التوراة فإنه كافر، لأن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بالكتب.
نعم، هذا ما يتضمنه الإيمان بالكتب، يعني لا يتم إيمانك بالكتب حتى تستوفي هذه الأمور التي ذكرها الشيخ في هذا الباب، وهو أن تؤمن بأن الله أنزل على الرسل كتبا وأنها من عند الله. الثاني أن نؤمن بصحة ما فيها من أخبار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، وهذا موجود حتى في التوراة والإنجيل، ليس كل ما فيها محرف، بل دخل كثير منها أو دخلها التحريف، لكن تجد منها أشياء تدل الدلائل على أنه من عند الله، فنقول هذا مما لم يدخله التحريف. الثالث أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما يخالف. الرابع أن نؤمن بما علمنا من أسمائها في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.